الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 38 من عوائق في طريق طالب العلم. قال: عدم الرحلة في طلب العلم. وفعلا الذي يمكث في بلده لا يستفيد من العلماء ولا يذهب للتحصيل، ربما يشتغل وينشغل عن العلم. قال: من عوائق طلب العلم أيضا عدم الرحلة لطلب العلم. وروينا عن يحيى بن معين أنه قال: 4 لا تؤنس منهم رشدا: حارس الدرب، ومنادي القاضي، وابن المحدث، ورجل يكتب في بلده ولا يرحل في طلب الحديث. انتهى من التقييد والإيضاح. هذا ليس على إطلاقه، فكثير من أبناء المحدثين صاروا محدثين، وكثير من أبناء العلماء صاروا علماء، فيفتح الله على من شاء. لكن بعضهم يركن إلى علم أبيه ويترك طلب العلم، فهنا يحصل الضرر. وأيضا الذي ما يرحل قد لا يرحل إليه، قد ينقطع. قال: فبعض الناس في بلد الكفر لا يستطيع أن يقيم دينه، فهذا يجب عليه الهجرة من بلد الكفر، وإذا استطاع أن يقيم دينه استحب له الهجرة. هذا هو القول الصحيح. والكثير من الناس يتركون طلب العلم مع أنهم في بلد الإسلام ولا يرحلون لطلب العلم، بل يذهب إلى بلاد الكفر للعمل، مع أن العمل في بلاد الإسلام متوفر، مع أن العمل في بلاد الإسلام متوفر بكثرة، ولا يعلم أنه لا يجوز للمسلم الذهاب إلى بلاد الكفر إلا بشروط ذكرها الشيخ العثيمين. الأول: أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات، لأن الكفار لديهم شبهات يريدونها على المسلمين في دينهم وفي رسولهم وفي أخلاقهم وفي كتابهم، فيدخلون على بعض المسلمين الشك، حتى أن بعض زعمائهم يقول: لا تحاولوا أن تخرجوا المسلم من دينه إلى دين النصارى، ولكن يكفي أن تشككوا في دينه، لأنكم إذا شككتموا في دينه سلبتموه الدين، وهذا كاف. 2: أن يكون عنده دين يحميه من الشهوات، لأن الشهوات عندهم يعني بكثرة بالسهولة من مكان. 3: أن يكون محتاجا لذلك، مثل أن يكون مريضا. وقال: ولهذا أرى أن الذي يسافر إلى بلاد الكفر من أجل السياحة فقط أرى أنهم آثمون، وأن كل قرش يصرفونه لهذا السفر فإنه حرام عليهم، وإضاعة لمالهم. والسفر إلى بلاد الكفر للدعوة يجوز، وهذا هجرة المكان. والثاني هجرة العمل، وهو أن يهجر الإنسان ما نهاه الله عنه. والثالث هجرة العامل، فالعامل قد تجب هجرته أحيانا، مثل المهاجر المجاهر بالمعاصي إذا كانت هجرته فائدة ومصلحة. وأيضا صاحب البدعة يهجر ويحذر، الله المستعان. هذا مسألة مهمة، مسألة الرحلة في طلب العلم، لأن البقاء في بلد المرء قد يشغل بنفع أبيه، بنفع أمه، بقضاء مصالحه، ما يجد التفرغ الذي يجده لو كان بعيدا عن ذلك كله. ولو تأملتم جميع من اشتهروا بالمؤلفات التي صارت بها الركبان وإلى الآن ما زالت موجودة، تجدونهم أهل الرحلة، أهل الرحلة في طلب العلم، رحلوا إلى المشارق والمغارب، وكان شأنهم دون ما نحن عليه الآن. يعني الآن يمكن أن الإنسان يأتي بطائرة 3 ساعات من مصر إلى اليمن، 3 ساعات، أو قل 6 ساعات مثلا من أوروبا إلى اليمن، 8 يسير. بينما أولئك ربما كان أحدهم لو يريد ينتقل من بلدة إلى بلدة، من قرية إلى قرية، يحتاج يوم أو نصف يوم، أما من مدينة إلى مدينة يحتاج أيام. ولذلك قسموا طرق السير إلى مراحل، المرحلة 40 كيلومتر، فكانوا يمشون هي 40 كيلومتر. ولذلك كانوا يجعلون بين المرحلة والمرحلة مكان للمبيت، بئر، يعني مكان للإمداد والإعداد. لذلك قدرت مسافة القصر في مرحلتين، أي في 80 كيلومتر.